نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم قد اختاره ربه سبحانه وتعالى، واختار البلدة التي يبعث فيها، واختار صحابته من بعده. الله أعلم حيث يجعل رسالته. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم كما في صحيح مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، يعني أتى أهلها ما يوعدون. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتكلم عن صحابيين جليلين من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ننبه إلى ما يلي من ناحية الأضحية. الحديث الذي سأقوله الآن في سنن الترمذي، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، وشرحه المبارك فوري في تحفة الأحوذي في المجلد الخامس بعد صفحة 50. هذا الحديث تيسير على الناس في الأضحية لمن أراد أن يضحي، وكثير من الناس يجهله، وكثير من أهل العلم لا يحدثون به الناس. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحضر الأضحى فنحرنا البدن عن عشرة. الشائع بين الناس أن الجمل لا يجوز إلا عن سبعة، مع أن الحديث صحيح والشرح موجود، فهنا يجوز اشتراك عشرة من الأشخاص في الجمل، وهذا في الأضحية فقط. أما في الهدي في الحج، رزقنا الله جميعا حج بيته الحرام، أما في الهدي فلا يجوز الجمل إلا عن سبعة فقط، في الأضحية يجوز الجمل عن عشرة، وأما البقرة فهي سبعة في الهدي وسبعة في الأضحية، وهذا من تيسير الله تعالى علينا، هذا أمر. وأما الأمر الثاني، كما نعلم في الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من العشر، أي من عشر ذي الحجة. والسؤال الآن: هل صام النبي صلى الله عليه وسلم عشر ذي الحجة؟ في صحيح مسلم تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيته صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قالوا: عله صامها عند غيرها. لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع نساءه جميعا بعد العصر عند التي عليها النوبة. بعد ذلك قال النووي رحمه الله: إذا صام الإنسان يستحب للإنسان أن يصوم هذه الأيام على أنها من العمل الصالح. يعني يجوز لك أن تصوم هذه الأيام على أنها من العمل الصالح. ونحن نعلم أن صوم يوم العاشر من ذي الحجة، أي يوم العيد، حرام. بعد ذلك صوم عرفة ورد فيه فضل. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم هذه العشر، وسبحان الله، من قرابة عشر سنوات كنا بفضل الله تعالى بينا أن الحديث الوارد في كون النبي صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة ضعيف. ثم بفضل الله تعالى في الطبعة الأخيرة في فقه السنة بتحقيق الألباني وفي ضعيف سنن النسائي، ضعف الألباني الحديث الذي يحتج به الناس، وليس هناك حديث غيره في أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة، وهو حديث حفصة: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر والعشر، أي عشر ذي الحجة. فالحديث ضعيف، وسبحان الله، عشرة أيام تساوي ثلث شهر، على الأقل يكون فيها ربع أحاديث رمضان، يعني رمضان شهر فيها أحاديث كثيرة، على الأقل ولو ربع أحاديث إن لم يكن الثلث كثلث شهر. ومع ذلك إذن المسلم يتعبد لله تعالى بالشبع كما يتعبد له بالجوع، كما يتعبد له بالجوع. وبالتالي إذا أراد الإنسان أن يصوم الأيام التسع كاملة فليصم على أنه من الأعمال الصالحة. أما خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن يصومها وبالتالي يتعبد، ولا حتى الاثنين والخميس في هذه الأيام. وبالتالي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، حقا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش اليوم مع صحابي جليل، ثم نعيش مع صحابي آخر إن شاء الله تعالى. أما الصحابي الأول فهو عمير بن وهب. عاد عمير بن وهب الجمحي من بدر ناجيا بنفسه، لكنه خلف وراءه ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. أي عمير بن وهب كان من كبار قريش في الجاهلية، وقد كان عمير يخشى أن يأخذ المسلمون الفتى بجريرة أبيه، أي بذنب أبيه، فقد كان مشركا وقد كان ولده مشركا، وأن يسوموه سوء العذاب جزاء ما كان ينزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى، ولقاء ما كان يلحق بأصحابه من النكال أي من العذاب. وفي ذات الضحى توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، ونحن نعلم أن التبرك بالأصنام هذا شرك، وأما المسلمون فبالنسبة للكعبة ثلاثة أشياء لا رابع لها: لمس وتقبيل ولمس والتزام. أما اللمس فقط فهو للركن اليمني، تلبسه، فإذا لم تستطع أن تلمسه لا تشر. وأما اللمس والتقبيل فهو للحجر الأسود، تقبله وتسجد عليه عندما تدخل رأسك، يعني بجبهتك إن استطعت، فإن لم تستطع فتشير. وأما الملتزم فكثير من الناس يظن أنه تحت باب الكعبة، وهذا خطأ. الملتزم ما بين باب الكعبة وبين الحجر الأسود، وهو المكان الوحيد على وجه الأرض الذي يجوز الالتصاق به بجسدك كاملا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهنا توجه عمير إلى المسجد للطواف بالكعبة والتبرك بأصنامها، فوجد صفوان بن أمية جالسا إلى جانب الحجر. والصحيح يا إخواني كلمة الحجر وليست حجر إسماعيل، الصحيح حتى إذا كنت قد قلت في خطبة قبل ذلك حجر إسماعيل، الصحيح هو الحجر وليس حجر إسماعيل كما ذهب الفقهاء. فوجد صفوان بن أمية جالسا إلى جانب الحجر، فأقبل عليه وقال: عم صباحا يا سيد قريش، يعني أنعم صباحا، وكانت تلك تحية الجاهلية. فقال صفوان: عم صباحا يا أبا وهب، اجلس نتحدث ساعة، فإنما يقطع الوقت بالحديث، لكن المسلم نفسه هو دينه. يقول صلى الله عليه وسلم: نعمتان مخبور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فجلس عمير بإزاء صفوان بن أمية، وطفق الرجلان يتذاكران بدرا ومصابها العظيم، ويعددان الأسرى الذين وقعوا في أيدي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويتفجعان، يعني يظهران الوجع مما أصابهما على عظماء قريش ممن قتلهم أو ممن قتلتهم سيوف المسلمين وغيبتهم القليب في أعماقه. والقليب هو البئر الذي كان المسلمون كلما قتلوا المشركين أتلوا بالقتلى ووضعوهم في هذه البئر، إذن يسمى القليب. وغيبتهم القليب في أعماقه، فتناهد صفوان بن أمية وقال: ليس والله في العيش خير بعدهم. فقال عمير: صدقت والله. ثم سكت قليلا وقال: ورب الكعبة لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيه به، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي لمضيت إلى محمد وقتلته وحسمت أمره وكففت شره. ثم أتبع يقول بصوت خافت: وإن في وجود ابني وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. يعني ولده هناك فهو يذهب لافتداء ولده. وبالمناسبة كلمة يثرب نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. والحديث في البخاري ومسلم كما أشرنا. أمرت بقرية، قال ابن حجر في هذا الشرح الذي سأقوله كاملا عن هذا الحديث: أمرت بقرية قيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية يحتمل عندما كان في المدينة أمر بالهجرة إليها، وأمرت بقرية يحتمل عندما كان في المدينة أن يظل في سكنها تأكل القرى أي تغلبهم. أمرت بقرية تأكل القرى أي تغلبهم يقولون يثرب، ويثرب من التثريب أو من السرب وهو الفساد. من أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التسمية. وإنما المدينة أي المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام تنفي الناس أي تنفي شرار الناس كما ينفي الكير أي الكور الذي كان منذ زمن قريب عند الحداد وهو ما يسمى في اللغة بالزق. تنفي الناس أي شرار الناس كما يأتي في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد أي شرارها. قيل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يكون في زمن الدجال. أيها الإخوة المؤمنون، ما حال هذين الاثنين اللذين كان يتآمر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالمناسبة قالوا في شرح الحديث: من قال يثرب كتبت عليه خطيئة. من قال يثرب أي بعد أن علم الآن، من قال يثرب كتبت عليه خطيئة أي يكتب عليه ذنب إذا قال عن المدينة يثرب، إلا إن كان موضحا أو شارحا أو كذا. يقول عمير بن وهب: وإن في وجود ابني وهب لديهم ما يجعل ذهابي إلى يثرب أمرا لا يثير الشبهات. اغتنم صفوان بن أمية كلام عمير بن وهب ولم يشأ أن يفوت هذه الفرصة، فالتفت إليه وقال: يا عمير اجعل دينك كله علي. سبحان الله، كما يقول الله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. سبحان الله، في الفساد مع أهل الفساد ماذا يحدث؟ يعطونه ما يريد من المال، فإذا اهتدى وطلب شيئا لأولاده يقولون له: ليس عندنا. ماذا قال له؟ يا عمير اجعل دينك كله علي فأنا أقضيه عنك مهما بلغ، وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي بهم الحياة، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا ويكفل لهم العيش الرغيف. فقال عمير: إذن اكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحدا. فقال عمير: إذن اكتم حديثنا هذا ولا تطلع عليه أحدا. فقال صفوان: لك ذلك، يعني تآمر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قام عمير من المسجد ونيران الحقد تتأجج في فؤاده على محمد صلى الله عليه وسلم، وطفق يعد العدة لإنفاذ ما عزم عليه، فما كان يخشى ارتياب أحد في سفره، ذلك لأن ذوي الأسرى من القرشيين كانوا يترددون على المدينة أي على يثرب أي المدينة سعيا وراء افتداء أسراهم، يعني يدفعون المال من أجل أن يأخذوا الأسرى. أمر عمير بن وهب بسيفه فشحذ وسقي سما، ودعا براحلته فأعدت وقدمت له، فانتفى متنها أي ظهرها، ركب على ظهرها ويمم وجهه شطر المدينة، وملء برديه الضغينة والشر والعياذ بالله أي الحقد والكره. بلغ عمير المدينة ومضى نحو المسجد يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما غدا قريبا من بابه أناخ راحلته ونزل عنها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذ ذاك جالسا مع بعض الصحابة قريبا من باب المسجد يتذاكرون بدرا وما خلفته وراءها من أسرى قريش وقتلاهم، ويستعيدون صور بطولات المسلمين من المهاجرين والأنصار، ويذكرون ما أكرمهم الله به من النصر وما أراهم في عدوهم من النكاية والخذلان، أي كما أن أصحاب قريش كانوا يعددون قتلاهم ويبكون عليهم، فكان المسلمون يفرحون بنصر الله تعالى لهم ويذكرون ما أكرمهم الله تعالى به. فحانت من عمر التفاتة فرأى عمير بن وهب ينزل عن راحلته ويمضي نحو المسجد متوشحا سيفه، يعني متقلدا سيفه، فهب مذعورا وقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، والله ما جاء إلا لشر، لقد ألب المشركين علينا في مكة، وكان عينا أي جاسوسا لهم، وكان عينا لهم علينا قبيل بدر. ثم قال لجلسائه: انظوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونوا حوله واحذروا أن يغدر به هذا الخبيث الماكر. ثم بادر عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب، قد جاء متوشحا سيفه، وما أظنه إلا يريد شرا. فقال صلى الله عليه وسلم: أدخله علي. فأقبل الفاروق على عمير بن وهب وأخذ بتلابيبه، يعني أمسكه من طوق ثوبه مسكة متمكن، وفوق عنقه بحمالة سيفه، يعني ما المكان الذي يعلق به السيف، ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال قال لعمر: أطلقه يا عمر، يعني فكه من هذه المسكة التي أمسكته بها، أطلقه يا عمر. فأطلقه، ثم قال له: استأخر عنه، يعني ابتعد عنه. فتأخر عنه، ثم توجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن وهب وقال: أذن يا عمير، يقول ذلك لعدوه والله يعصمك من الناس صلى الله عليه وسلم، أنزل الله في شأنه: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم له حرس، فلما نزلت هذه الآية سرح حرسه صلى الله عليه وسلم. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أذن يا عمير. فدنا وقال: أنعم صباحا، وهي تحية العرب في الجاهلية كما قلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أكرمنا الله تعالى بتحية خير من تحيتك يا عمير. وانظر إلى تكرار الاسم من النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يرقق قلبه، يناديه باسمه صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال صلى الله عليه وسلم: أذن يا عمير. فدنا وقال: أنعم صباحا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير. لقد أكرمنا الله تعالى بالسلام، وهو تحية أهل الجنة صلى الله عليه وسلم. فقال عمير: والله ما أنت ببعيد عن تحياتنا، وإنك بها لحديث عهد. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: وما الذي جاء بك يا عمير؟ يعني أنت أتيت لماذا؟ قال جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم فأحسنوا إلي فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فما بال السيف الذي في عنقك؟ يعني ما خبر السيف الذي تعلقه الآن في رقبتك؟ قال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ كلام متمكن يؤيده الوحي، يعني قل لي بصراحة لما أتيت؟ اصدقني، ما الذي جئت له يا عمير؟ قال: ما جئت إلا لذاك. انظر إلى أسلوب الحصر، ما جئت إلا لذاك، يعني ما قال جئت لذاك وسكت، ما جئت إلا لذاك. قال صلى الله عليه وسلم: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية، بل قعدت أنت وصفوان بن أمية عند الحجر، فتذاكرتما أصحاب القليل من صرع قريش، ثم قلت: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني، والله حائل بينك وبين ذلك. فذهل عمير لحظة، ثم ما لبث أن قال: أشهد أنك رسول الله. ثم أردف، أي أتبع، يقول: لقد كان يا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء وما ينزل عليك من الوحي، لكن خبري مع صفوان بن أمية لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، لأنه قال عن الكفر ولم يقل الله ثم أنا وهو، قال: لم يعلم به أحد إلا أنا وهو، والله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني إليك سوقا ليهديني إلى الإسلام، ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فقهوا أخاكم في دينه، وعلموه القرآن، وأطلقوا أسيره. فرح المسلمون بإسلام عمير بن وهب أشد الفرح، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لخنزير كان أحب إلي من عمير بن وهب، حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اليوم أحب إلي من بعض أبنائي. ماذا كان حال صاحبه صفوان؟ وفيما كان عمير يزكي نفسه، أي يطهرها بتعاليم الإسلام، ويترع فؤاده بنور القرآن، يترع أن يملأ قلبه، ويترع فؤاده بنور القرآن ويحيا أروع أيام حياته وأغناها مما أنساه مكة ومن في مكة، كان صفوان بن أمية يمني نفسه الأماني، أي الباطلة، ويمر بأندية قريش فيقول: أبشروا بنبأ عظيم، يعني غدا ستسمعون بأمر عظيم وبخطر جليل وبنبأ لم تعلموه، يريد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لهم: أبشروا بنبأ عظيم يأتيكم قريبا فينسيكم وقعة بدر. ثم إنه لما طال الانتظار على صفوان بن أمية أخذ القلق يتسرب إلى نفسه شيئا فشيئا، حتى غدا يتقلب على أحر من الجمر، وطفق يسائل الركبان عن عمير بن وهب فلا يجد عند أحد جوابا يشفيه، إلى أن جاءه راكب فقال: إن عميرا قد أسلم، إن عميرا قد أسلم. فنزل عليه الخبر نزول الصاعقة، إذ كان يظن أن عمير بن وهب لا يسلم ولو أسلم جميع من على ظهر الأرض، لكن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. أما عمير بن وهب فإنه ما كان يتفقه في دينه ويحفظ ما تيسر له من كلام ربه، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد غبر علي زمان، أي مضى علي زمان وأنا دائم على إطفاء نور الله، شديد الأذى لمن كان على دين الإسلام، وأنا أحب أن تأذن لي بأن أقدم على مكة لأدعو قريشا إلى الله ورسوله، فإن قبلوا مني فنعم ما فعلوا، وإن أعرضوا عني آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم فوافى مكة، يعني أتى مكة وأتى بيت صفوان بن أمية وقال: يا صفوان، إنك لسيد من سادات مكة وعاقل من عقلاء قريش، أفترى أن هذا الذي أنتم عليه من عبادة الأحجار والذبح لها يصح في العقل أن يكون دينا؟ أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم طفق عمير يدعو إلى الله في مكة حتى أسلم على يديه خلق كثير، أجزل الله مثوبة عمير بن وهب ونور له في قبره. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يجوز النزول من فوق المنبر في الجمعة. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فأتى رجل وقال: يا رسول الله، رجل لا يعرف دينه، أي أعربي، فأتى أعربي وقال: يا رسول الله، رجل لا يعرف دينه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر ثم جلس على كرسي وأخذ يعلمه الإسلام، ثم رقى المنبر مرة أخرى صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتعد عن الناس في الخطبة، بل كان يقول: قم يا فلان، اجلس يا فلان، ابتعد يا فلان، وهكذا وهو على المنبر صلى الله عليه وآله وسلم، تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. وإن حبنا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو من حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حبنا لله سبحانه وتعالى. فمن أحب الله أحب رسول الله، ومن أحب رسول الله أحب صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أما الصحابي الثاني فهو أخو خادم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل البراء بن مالك الأنصاري. البراء بن مالك الأنصاري الذي قتل 100 من المشركين مبارزة وحده، قتل 100 مبارزة، كانوا في الحرب قبل قيام الحرب يقول: من يخرج لي؟ فيخرج واحد فيتبارزان فيقتل أحدهما الآخر، واحد من هنا واحد من هنا، واحد من المسلمين واحد من الكفار، وهكذا. هذا الصحابي الجليل البراء بن مالك الأنصاري قتل 100 من المشركين مبارزة وحده. هذا عدا عن الذين قتلهم في غمار المعارك مع المحاربين. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الجامع: لا يجتمع كافر وقاتله في النار، لا يجتمع كافر وقاتله في النار. رجل قتل واحدا من الكفار فالكافر سيدخل النار، فالمسلم لا يجتمع معه في النار، وإنما هيا إلى الجنة. قتل 100 من المشركين وحده، هذا بخلاف الذين قتلهم في المعارك. إن الكمية الباسل المقدام الذي كتب الفاروق بشأنه إلى عماله في الآفاق ألا يولوه على جيش من جيوش المسلمين خوفا من أن يهلكهم بإقدامه، أي من قوة إيمانه، فإنه إذا تولى جيشا فإنه يتعبهم من قوة إيمانه لما يحضهم على القتال. إنه البراء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رحت أستقصي لك أخبار بطولات البراء بن مالك لطال الكلام وضاق المقام، لذا رأيت أن أعرض لك قصة واحدة من قصص بطولاته، وهي تنبئك عما عداها، أي تخبرك عما عداها. البراء بن مالك رضي الله عنه الصحابي الجليل، نبدأ هذه القصة منذ الساعات الأولى لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم والتحاقه بالرفيق الأعلى، حيث طفقت قبائل العرب تخرج من دين الله أفواجا، أي المرتدون الذين ارتدوا في أيام أبي بكر، كما دخلت في هذا الدين أفواجا، حتى لم يبق على الإسلام إلا أهل مكة والمدينة والطائف وجماعات متفرقة هنا وهناك. ارتد كثير من الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقي أناس ممن ثبت الله قلوبهم على الإيمان. صمد الصديق رضوان الله عليه لهذه الفتنة المدمرة العمياء صمود الجبال الراسيات، وجهز من المهاجرين والأنصار 11 جيشا، وعهد لقادة هذه الجيوش 11 لواء، ودفع بهم في أرجاء جزيرة العرب ليعيدوا المرتدين إلى سبيل الهدى والحق، وليحملوا المنحرفين على الجادة بحد السيف، يعني يحملوهم على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام. وكان أقوى المرتدين بأسا وأكثرهم عددا بنو حنيفة أصحاب مسيلمة الكذاب، فقد اجتمع لمسيلمة من قومه وحلفائهم 40,000 من أشداء المحاربين، وكان أكثر هؤلاء قد اتبعوه عصبية له لا إيمانا به، فقد كان بعضهم يقول: أشهد أن مسيلمة كذاب ومحمد صادق، لكن كذاب رضيعة، وهي قبيلة كبيرة من قبائل العرب ينتمي إليها مسيلمة، لكن كذاب رضيعة أحب إلينا من صادق مضر، وهي قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحقا كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سبحان الله، هذا مسيلمة عدو الله، أول جيش خرج إليه من جيوش المسلمين بقيادة عكرمة ابن أبي جهل، ورده على أعقابه، فأرسل له الصديق جيشا ثانيا بقيادة خالد بن الوليد، حشد فيه وجوه الصحابة من الأنصار والمهاجرين، وكان في طليعة هؤلاء وهؤلاء البراء بن مالك الأنصاري ونفر من كماة المسلمين. التقى الجيشان على أرض اليمامة في نجد، فما هو إلا قليل حتى رجحت كفة مسيلمة وأصحابه، أي مرة أخرى، وزلزلت الأرض تحت أقدام جنود المسلمين، وطفقوا يتراجعون عن مواقفهم، حتى اقتحم أصحاب مسيلمة فسطاط خالد بن الوليد، أي الخيمة الكبيرة التي يجلس فيها خالد بن الوليد، واقتلعوه من أصوله، وكادوا يقتلون زوجته لولا أن أجارها واحد منهم. عند ذلك شعر المسلمون بالخطر الداهم، أي الشديد المفاجئ، وأدركوا أنهم إن يهزموا أمام مسيلمة فلن تقوم للإسلام قائمة بعد اليوم، ولن يعبد الله وحده لا شريك له في جزيرة العرب. وهب خالد إلى جيشه فأعاد تنظيمه، حيث ميز المهاجرين عن الأنصار، وميز أبناء البوادي عن هؤلاء وهؤلاء، أي جعل كل فئة وكل قبيلة معا. لماذا؟ وجمع أبناء كل أب تحت راية واحدة منهم، ليعرف بلاء كل فريق في المعركة، وليعلم من أين يؤتى المسلمون، يعني يعرف من الذي قدم الجهد العظيم ومن الذي أوتي المسلمون من قبله فأصابتهم الهزيمة. أي جعل كل واحدة من الناس، كل واحد من الناس، أي كل قبيلة، كل أصحاب هكذا معا، أي أصحاب، يعني مقصود هنا يعني كل قبيلة معا، حتى يعرف هذا وذاك كما قلنا. ودارت بين الفريقين رحى معركة ضروس اي شديدة مهلكة لم تعرف حروب المسلمين لها نظيرا من قبل. وثبت قوم مسيلمة في ساحات الوغى ثبات الجبال الراسيات ولم يأبهوا لكثرة ما اصابهم من القتل. يعني لم يهتموا ولم يلتفتوا رغم انه قتل منهم الكثير. وابدى المسلمون من خوارق البطونات ما لو جمع لكان ملحمة من روائع الملاحم. والملحمة كما نعلم عمل شعري كبير ينظم في وصف الحروب وجيوشها وابطالها. فهذا ثابت بن قيس حامل لواء الانصار يتحنط ويتكفن اي يلبس كفنا ويحفر لنفسه حفرة في الارض فينزل فيها الى نصف ساقيه ويبقى ثابتا في موقعه يجالد عراية قومه حتى خر صريعا شهيدا. وهذا زيد بن الخطاب اخو عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ينادي في المسلمين ايها الناس عضوا على اضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدما ايها الناس. والله لا اتكلم بعد هذه الكلمة ابدا حتى يعزم مسيلمة او القى الله فاتلي اليه بحجته. ثم كر على القوم فما زال يقاتل حتى قتل. وهذا سالم مولى ابي حذيفة يحمل راية المهاجرين فيخشى عليه قومه ان يضعف او يتزعزع فقالوا له ان لنخشى ان نؤتى من قبله. فقال رضي الله عنه ان اوتيتم من قبلي فبئس حامل القرآن اكون. ثم كر على اعداء الله كرة باسلة حتى اصيب. ولكن بطولات هؤلاء جميعا تتضاءل وتتصاغر امام بطولة البراء بن مالك رضي الله عنه وعنهم اجمعين. ذلك ان خالدا حين رأى وطيس المعركة، والوطيس كما نعلم التنور يعني كانون الذي نعلمه، حين رأى وطيس المعركة ويقال حمل وطيس اي اتخذت نيران الحرب واشتدت. ماذا بك يا خالد؟ رأى وطيس المعركة يحمى ويشتد، التفت الى البراء بن مالك وقال اليهم يا فتى الانصار. فالتفت البراء الى قومه وقال يا معشر الانصار لا يفكرن احد منكم بالرجوع الى المدينة فلا مدينة لكم بعد اليوم وانما هو الله وحده ثم الجنة. ثم حمل على المشركين وحملوا معه وانبرى يشق الصفوف ويعمل السيف في رقاب اعداء الله حتى زلزلت اقدام مسيلمة واصحابه فلجأوا الى الحديقة التي عرفت في التاريخ بعد ذلك باسم حديقة الموت لكثرة من قتل فيها في ذلك اليوم. كانت حديقة الموت هذه رحبة الارجاء عالية الجدران. فاغلق مسيلمة والالاف المؤلفة من جنده عليهم ابوابها، يعني دخلوا الحديقة وهي عالية كالقلعة الان في هذا الزمن واغلقوا على انفسهم الابواب. ماذا فعلوا بعد ذلك؟ وتحصنوا بعالي جدرانها وجعلوا يمطرون المسلمين بنبالهم من داخلها فتتساقط عليهم تساقط المطر. عند ذلك تقدم مخوار المسلمين الباسل البراء بن مالك وقال يا قوم ضعوني على ترس وارفعوا الترس على الرماح ثم اطرفوني الى الحديقة قريبا من بابها فاما ان استشهد واما ان افتح لكم الباب. وفي لمح البصر جلس البراء بن مالك على ترس فقد كان ضئيل الجسم نحيلة ورفعته عشرات الرماح فألقته في حديقة الموت بين الآلاف المؤلفة من جند مسيلمة فنزل عليهم نزول الصاعقة وما زال يجالدهم أمام باب الحديقة ويعمل في رقابهم السيف حتى قتل 10 منهم وفتح الباب وبه بضع وثمانون جراحا من بين رمية بسهم أو ضربة بسيف. فتدفق المسلمون على حديقة الموت من حيطانها وأبوابها وأعمل السيوف في رقاب المرتدين اللائذين بجدرانها أي المتحصنين بجدرانها حتى قتلوا منهم قريبا من 20,000 ووصلوا إلى مسيلمة الكذاب فأردوه صريعا. حمل البراء بن مالك إلى رحله ليداوى فيه وأقام عليه خالد بن الوليد شهرا يعالجه من جراحه حتى أذن الله له بالشفاء. وكتب أي الله سبحانه وتعالى لجند المسلمين على يديه النصر على يد البراء النصر. ظل البراء بن مالك الأنصاري يتوق إلى الشهادة التي فاتته يوم حديقة الموت وطفق يخوض المعارك واحدة بعد أخرى شوقا إلى تحقيق أمنيته الكبرى وحنينا إلى اللحاق بنبيه صلى الله عليه وسلم. حتى كان يوم فتح تسطر. تسطر أعظم مدينة بخوزستان اليوم. حتى كان يوم فتح تسطر من بلاد فارس فقد تحصن الفرس في إحدى القلاع الممردة يعني الناعمة كالقلعة الآن لكنها بالرخام لا تستطيع أن تتسلقها. فقد تحصن الفرس في إحدى القلاع الممردة فحاصرهم المسلمون وأحاطوا بهم إحاطة السوار بالمعصر. فلما طال الحصار واشتد البلاء على الفرس جعلوا يدلون من فوق أسوار القلعة سلاسل من حديد علقت بها كلاليب من فولاذ يعني خطاطيف كالخطاف الذي يضع عليه الجزار اللحم من فولاذ حميت بالنار حتى غدت أشد توهجا من الجمر فكانت تنشب في أجساد المسلمين وتعلق بها فيرفعونهم إليهم يعني يلقون بالخطاف في وسط المسلم فهو ساخن الآن يدخل في الجلد فيرفعونه بالخطاف الذي من النار إليهم سبحان الله وتعلق بها فيرفعونهم إليهم إما موتا وإما على وشك الموت. فعلق كلاب منها أي خطاف بأنس بن مالك أخي البراء بن مالك فما إن رآه البراء حتى وثب على جدران الحصن وأمسك بالسلسلة أي التي هي نار وأمسك بالسلسلة التي تحمل أخاه وجعل يعالج الكلاب أي الخطاف ليخرجه من جسده فأخذت يده تحترق ويدخ وتدخن فلم يأبه لها حتى أنقذ أخاه وهبط إلى الأرض بعد أن غدت يده عظاما ليس عليها لحم. وفي هذه المعركة دعا البراء بن مالك الأنصاري أن يرزقه الله تعالى الشهادة فأجاب الله تعالى دعاءه حيث خر صريعا شهيدا مغتبطا بلقاء الله تعالى. نضر الله وجه البراء بن مالك في الجنة وأقر عينه بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عنه وأرضاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.